أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في سؤاله الأول، ما الفرق بين الروح والنفس وأيهما والنفس نعم ما الفرق بين الروح والنفس وأيهما تتعذب الروح من النفس مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالروح هي النفس والنفس هي الروح، والعذاب على النفس والجسد جميعا، لكن نصيب الروح أكثر من النعيم والعذاب، وإلا فالجسد يناله نصيبه من العذاب في القبر، وهكذا بعدما تعاد الروح إلى الجسد يكون لهما الجميع العذاب ويكون لهما النعيم. نعم،
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول في الآية الكريمة، نقرأ الآية: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يريد تفسيرا للآية شيخ.
على ظاهرها الإنسان مسؤول عن سمعه وعن بصره وعن فؤاده، عن قلبه وعقله، هل استعمل في طاعة الله وفي محارم الله؟ الأمر عظيم، السمع يسمع الشر والخير، والبصر كذلك، والقلب كذلك يعقل الشر والخير، فالواجب على كل مكلف أن يصون سمعه عما حرم الله، وأن يصون بصره عما حرم الله، وأن يعمر قلبه بتقوى الله ويحرم محارم الله، فيخاف الله ويحبه ويخشاه جل وعلا ويخلص له في العمل، ويحذر خلاف ذلك من النفاق والكبر وغير هذا من أعمال القلوب السيئة. والعقل يسمى فؤاد، والقلب يسمى فؤاد. نعم،
أحسن الله إليكم. في الآية الكريمة يقول: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، الآية، ما هو الفؤاد في هذه الآية؟
الفؤاد هو ما تقدم،
نعم،
هو القلب وهو العقل، لأن القلب يعقل به. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يسمى فؤاد، فالقلب يسمى الفؤاد، وهو محل العقل أيضا، وهو مسؤول عن ما عمل من خير وشر، فخوف الله ومحبة الله وخشيته والإخلاص هذا عمل طيب، والنفاق والرياء والكبر وأشبه ذلك من أعمال القلوب السيئة، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم صاد من اليمن يقول في سؤاله الأول: لقد طلب مني رجل أن أكتب على سطح قبر زوجته الذي هو مبني، يقول طلب مني أن أكتب آية الكرسي بالطلاء، وكتبت الآية على سطح القبر، فهل علي إثم في ذلك؟
أولا، القبر لا يجوز البناء عليه، الرسول نهى أن يبنى القبر ويجصص ويقعد عليه، خرج مسلم في الصحيح، فلا يجوز البناء على القبور، لأن البناء عليه قبة وغيرها يسبب الغلو فيه، فالواجب أن يدفن ويرفع التراب عن الأرض قدر شبر على ما أنه قبر، ولا يبنى عليه شيء، لا قبة ولا حجرة ولا غير ذلك، ولا يجوز الكتابة عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه وأن يجصص، كلها نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابة عليه قد تجر إلى الشر، أن يكتب عليه أن كذا وأن كذا وأن كذا فيفتن الناس، فلا تجر الكتابة عليه لا قليلا ولا كثيرا. نعم،
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يقول هذا السائل بأن العلماء قالوا بأن أفضل أوقات لقيام الليل هو الثلث الأخير، ولكنني لا أعرف هل يبدأ تقسيم هذا الليل من وقت الغروب حتى شروقها أم من وقت غروبها حتى وقت صلاة الفجر؟
الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وأفضل أوقات الثلث الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. هذا الوقت هو الوقت العظيم، وقت التنزل الإلهي، وقت دعوة الرب للعباد أن يسألوه وأن يضرعوا إليه، جل وعلا فهذا هو أفضل الوقت، وبعده جوف الليل.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: هل يصح مسح الأرجل أثناء الوضوء من خلف الجوارب؟
تمسح من فوق، السنة مسح من فوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه على ظاهرهما فقط، أما رواية المسح العقب والبطن وأسفل الخف هذا ليس بصحيح، خبر ضعيف. الصواب أنه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه كما رواه أبو داود بسند جيد عن علي رضي الله عنه قال كان يمسح على ظاهر خفيه عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة أختكم في الله أم عبد الله لها سؤالان. تقول في السؤال الأول: نرى البعض من الناس إذا توفي لهم قريب يجتمعون في بيت واحد، أي يجتمع أفراد العائلة من إخوة وأخوات وأعمام وخالات، ونجد أن أقاربهم ومعارفهم يرسلون لهم الطعام لمدة 3 أيام، وأحيانا يكون ذلك أكثر من 3 أيام، فهل في ذلك شيء؟
ليس في ذلك شيء. السنة أن أقارب الميت أو جيرانه يهدون لهم طعاما، يبعثون لهم طعاما، لأنهم قد أتاهم ما يسألهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر، لما قتل جعفر بن أبي طالب في مؤتة في الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابعثوا لأهل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم ما يسألهم. فالسنة لجيرانهم أو أقاربهم أن يبعثوا لهم طعاما أيام الحزن 3 أيام أو أكثر، وإذا زارهم غيرهم وعزوهم هذا أفضل، سنة تعزية. أما الميت لا، ليس لأهل الميت يصنع شيء، لكن التعزية يكون يزارون ويعزون يعزون هذا بس سنة.
تعزية التليفون سماحة الشيخ؟
لا، في التليفون أو بالمكاتبة كله طيب.
أحسن الله إليكم. إذا كان هناك شخص يقول السائل من أحد أقاربنا لا يصلي، فهل يجوز لنا أن نأكل من ماله، وهل نستجيب لدعوته إذا دعانا في المناسبات؟
الذي لا يصلي يستحق الهجر، ينبغي يهجر، ينصح ويوجه إلى خير ويؤمر بطاعة الله، فإذا أصر ولا يصلي يهجر، يستحق الهجر، لأنه ترك أمرا عظيما، ترك واجبا عظيما، فإن الصلاة عمود الإسلام، والواجب أن يصلي في المسجد مع الناس، فإذا سهل بذلك وجب هجره، وإن تركها كفر، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام: أهل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإن صلى في البيت عصى كالمعصية، لأن يعني الواجب أن يصليها مع الناس في المسجد إلا المعذور كالمريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي الصحيح أن رجل أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا أعمى ليس له قائد يقوده، ومع هذا قال: أجب، يعني التمس من يقودك وأجب إلى الصلاة في المسجد. حضورها في المسجد واجب، وترك ذلك معصية، أما تركها بالكلية كل ما يصلي هذا كفر أكبر، هذا الصحيح من أقوال العلماء، وإلا من جحد وجوبها. أما من جحد وجوبها كفر عند الجميع، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة هم بلال من اليمن، تقول بأنها متزوجة ولديها أولاد، تقول: ووالدي في حالة غير ميسورة، وعند حاجته للمال يأتي إلي لطلب المال، في حين لا يوجد لدي مال، فأضطر للأخذ من مال زوجي دون علمه، فهل أأثم في ذلك؟
نعم، ليس لك الأخذ من ماله إلا بإذنه، استأذنيه، قل إن والدي في حاجة واستأذنيه لا بأس. أما أن تأخذ من مال زوجه بغير علمه لأجل أبيك هذا منكر، ظلم، لا يجوز، نسأل الله العافية.
اللهم آمين. سائل الشيخ عبد العزيز حفظكم الله تقول: أحس وأشعر بضيق شديد عندما يأتي إلي والدي هذا، وحتى أنني لا أريده أن يقوم بزيارتي، فهل أأثم على ذلك أيضا؟
عليك أن تجتهد في الترحيب وكلام طيب معه والسلام الحسن، ولا يضرك إن شاء الله، لأنك إنما كرهت ذلك لأجل المال الذي تعطينا من مال زوجك، تحرجي من ذلك. لكن علينا القول ورحبي به، ويجب عليك أن ترحبي به وأن تشرحي صدرك له، لأن حقه عظيم. لكن اعتذري، قولي ما عندي مال إلا مال زوجي، ولا يجوز لي أن أعطيك من مال زوجي، وأتكلم معه بكلام الطيب، لأن حقه عظيم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله رضا الوالدين، وسخط الله سخط الوالدين. والله يقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حق الوالدين عظيم، فالواجب عليك الانبساط للوالد والترحيب والإحسان إليه حسب طاقتك، لكن لا تأخذن لزوجك شيئا لأجل والدك إلا بإذنه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. سؤالها الأخير بلال من اليمن تقول: لدي سؤال، وهو أنني زوجت أختي، أو بمعنى أصح كنت واسطة في زواجها في بيت كثر فيه الفساد، وقد كانت أختي تعلم ذلك قبل زواجها بهذا الأمر، وحتى الآن هي مقتنعة بذلك، ولكن ضميري يؤنبني على ذلك، فهل أنا آثمة في توسطي لهذا الزواج لأختي؟ أفيدونا سماحة الشيخ.
الواجب على المؤمن أن ينصح لأخيه في الله وأخته في الله، ولأخيه في النسب وأخته في النسب، وأن يتقي الله في ذلك. فإذا كنت توسطت في زواجها بإنسان يضرها في دينها فهذا غلط منك، عليك التوبة إلى الله. أما إذا كنت توسطت لأنك ترين أنه مناسب ولا حرج فيه، ولكن جاء الفساد بعد ذلك، فلا يضرك. الواجب على الناس أن يتقي الله، وأن لا ينصح وأن لا يشير إلا بالشيء الذي يبرئ الذمة وليس فيه محذور شرعا. وليس لك أن تشير بزوج غير مستقيم، لأنه يضر الزوجة. فإذا كان هذا الزوج غير مستقيم وأنت تعلمين أنه غير مستقيم، فقد أخطأتي، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بسين حاميم من شقراء تقول في هذا السؤال: بالنسبة لإزالة الشعر الغير مرغوب فيه بالنسبة للمرأة، ما حكم إزالة هذا الشعر بصورة نهائية، يعني لا يعود للنمو مرة أخرى، وذلك بمستحضرات التجميل مثل الكريمات والأعشاب، هل في ذلك تغيير لخلق الله؟
لا بأس بهذا، لا ليس هذا من التأييد منيعا يعني. فإذا أزالت شعر الإبط بما يزيله بالكلية، أو شعر العانة الشعرة بما يزيله بالكلية، فلا حرج في ذلك، السنة إزالته، وأن لا يترك أكثر من 40 ليلة، شعر الإبط، شعر العانة، والظهر، والشارب، هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم للناس. فإذا أزال الرجل أو المرأة شعر الإبط أو العانة بما يمنع نباته مرة أخرى فلا بأس، ولا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. أبو محمد أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة واستفسر عن حديثين، عن معنى حديثين، يقول: ما صحتهما؟ حديث: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ما صحة هذا الحديث؟
لا أذكر حال سنده، لكن معناه صحيح، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، من الأقدار المعلقة، من الأقدار المعلقة في الدعاء، لا يرد قدر إلا الدعاء، فالدعاء فيه خير عظيم. والله يقول جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعوا خفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالدعاء مطلوب وينفع مما نزل ومما لم ينزل، فينبغي المؤمن أن يكثر من الدعاء ويلح في الدعاء، ويقول ويسأل ربه من فضله. الله يقول: واسألوا الله من فضله، فيسأله صلاح العمل، صلاح القلب، يسأله بسط الرزق، تفريج الكربة، تيسير الأمور، يسأله نصر الإسلام والمسلمين، عز الإسلام والمسلمين، يسأل الله لولاة الأمور التوفيق وصلاح النية والعمل، يسأل الله لوالديه المغفرة إذا كان مسلمين، يسأل لهما المغفرة والرحمة، وإذا كان حيين يسأل لهم التوفيق وحسن الختام، وهكذا. يسعى الشيء الطيب في دينه ودنياه.
نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يستفسر عن حديث أيضا ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، ما صح ذلك؟
جاء في مع هذا الحديث ولكن ما أعرف سنده. المعروف الدعاء هو العبادة، جاء هذا الحديث جيد، وفي رواية ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، لا أعرف سنده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أبو محمد: لقد حلفت في مرة من الأيام ولم أتلفظ بهذا الأمر، وإنما بقلبي، أي أقسمت بقلبي ولم أقسم بلساني، وقد حلفت في هذا القسم، فهل علي كفارة؟
قسم القلب لا يترتب عليه شيء، ما يترتب على قسم اللسان، فإذا نوى بقلبه ما يصير شيء حتى يقسم باللسان، قسم اللسان هو المعتبر.
سماحة الشيخ، كثرة الأيمان عند بعض الناس بماذا توجهونهم شيخ؟
الواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه ويجتهد في تقرير اليمين. ربنا يقول: واحفظوا أيمانكم. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظرهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيمط زاني، يعني شيخ يعني كبير زاني، وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ينبغي المؤمن أن يحفظ يمينه ولا يتكلم إلا عن بصيرة، لا يحلف إلا عن بصيرة حتى لا يقع في الكذب. نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة هذا السائل أبو محمد يقول: سمعت في شهر رمضان من يقول بأن الواجب في الزكاة هو 2.5، وأن من يدفع 3% فإنه يكون محادا لله أو محاد لله ولرسوله، وأنا في بعض الأحيان أدفع أكثر من 2.5، وليس قصدي المحادة لله ولا للرسول، وإنما قصدي الرغبة في الخير إن شاء الله، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
الواجب 2.5%، يعني ربع عشر في الزكاة، 25 في الألف، 1 ألف في 40 ألف، ربع العشر، هذا الواجب. وإذا أحب يخرج الزيادة طوعا منه مأجور ولا حرج في ذلك. أما إذا كان يعتقد أن هذا الربع لا يجزي وأن الشرع ناقص، هذا غلط. الشرع كامل والحمد لله، فإذا اعتقد أن الشرع ناقص وأنه يريد أزر ما شرع الله يظن أن الشرع ناقص، هذا غلط كبير. أما إذا أراد التطوع والزيادة في الفضل هذا مأجور ولا بأس. فإذا كان الزكاة 1000 وأخرج 2000، 1000 تطوع و1000 زكاة، هذا ما أشوف ولا هو فضل عظيم وأجر عظيم. وهكذا إذا كان عليه 5000 أو أكثر وأخرج 10 فهو طيب. المقصود إذا كانت الزيادة عن رغبة في الخير وعن رحمة للفقراء، وله يعلم أن ما شرعه الله كافي، هذا حرج، مأجور ومثاب ومصروف عليه.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، تساهل بعض الناس في الفتوى لبعض الإخوة، ما توجيهكم لمثل هؤلاء شيخ؟
الواجب على المفتي يحذر رغبة الفتوى، وأن يتقي الله، وأن لا يفتي إلا عن علم، يتقي الله ويحرص ألا يقول إلا عن علم. الفتوى أمرها عظيم وخطرها كبير. يروى في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأهم على الفتية أجرأهم على النار. والله يقول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل قول على الله بغير علم فوق مرتبة الشرك لعظم الخطر. وقال عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر أن الشيطان يأمرنا بقول على الله بغير علم. فالواجب على طالب العلم أن يحذر القول على الله بغير علم، وأن يتقي الله في فتواه، ولا يقدم إلا عن علم وعن بصيرة في ما يفتي به.
أحسن الله إليكم. فيما معنى الحديث يا سماحة الشيخ: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، يقول ما معنى حسن الظن بالله؟ وجهونا في ضوء ذلك.
هذا حديث صحيح وهو مسلم الصحيح: لا يموتن أحد إلا وحسن ظنه بالله. والله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. والمعنى أن يحسن ظن بالله أن ربه جواد، وأنه كريم، وأنه غفور رحيم سبحانه، وأنه يتوب على عباده إذا تابوا إليه، وأن فضله عظيم. يحسن ظنه بربه مع الجد في العمل الصالح، مع التوبة، لا يحسن الظن بالرب ويقيم على المعاصي، لا يحسن الظن بربه مع العمل الصالح مع التوبة مع الجد في الخير. أما إحسان الظن بالله مع الإقدام على المعاصي والإصرار عليها فهذا غرور لا يجوز، لكن يحسن ظنه بربه أنه يقبل توبته وأنه يعفو عنه ويجتهد في أسباب العفو من الصدقة والرحمة للفقراء، كثرة الاستغفار، التوبة والندم والإقلاع، كثرة الأعمال الصالحات مع حسن الظن بالله. يحسن ظنه أن الله يقبلها وأنه لا يردها سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سوداني مقيم بالمملكة بحائل أحمد محمد يقول: كنت أنا وزوجتي نصلي في جماعة وهي في صف معي في صف واحد، وقد سمعت من بعض الإخوة بأنه لا يجوز للمرأة. يقول: كنت أنا وزوجتي نصلي في جماعة أي في صف واحد، تصلي معي في صف واحد، وعندما سمعت من أحد الإخوة بأنه يقول لا يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجل في صف واحد، أصبحت أفكر كثيرا في الأيام التي كانت تصليها معي زوجتي في صف واحد، هل أعيد الصلاة؟
ليس عليك إعادة، لكن في المستقبل تكون خلفك. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يكونوا خلف الرجال، وصلى مرة في بيت أم أنس فقام أنس عن يمينه والمرأة خلفهم جدة أنس. المقصود أن موقف النساء يكون خلف الرجال حتى ولو زوجته تكون خلفه لا تصف معه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد داود يقول في هذا السؤال: سؤالي يتعلق بالنية، فمثلا عندما أقف للصلاة وأعلم بأنني واقف لأداء الصلاة، فهل يكفي ذلك أو لا بد من النطق بالنية؟ وقد سمعت من بعض الناس عندما يقف للصلاة وأثناء رفع اليدين لتكبيرة الإحرام يقول: نويت أن أصلي صلاة كذا، ويسميها بعدد ركعاتها. وجهونا في ضوء هذا السؤال.
النية محلها القلب، والسنة أن ينوي بقلب فقط ولا يتكلم بلسانه، فإذا قام يصلي ناويا صلاة الظهر كفى، صلاة العصر كفى، صلاة المغرب كفى، صلاة الضحى كفى، ولا يحتاج يقول نويت، بدعة. ونويت أن أصلي كذا وكذا، الظهر أربعان، العصر أربعة، المغرب ثلاثة، هذا بدعة لا أصل له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، وما كان النبي يتلفظ بالنية ولا أصحابه رضي الله عنهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. فالواجب على كل مسلم أن تكون نيته في القلب، وألا يتلفظ به ونويت أن أصلي كذا، أو نويت أن أطوف كذا، أو نويت أن أسعى كذا، لا، النية محلها ويكفي والحمد لله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة من جدة رمزت لاسمها بشين جدة، تقول: سماحة الشيخ، لزوجي ابن أخت عمره ما يقارب من 13 عاما، وأنا
لزوجي
ابن أخت عمره ما يقارب من 13 عاما، وأنا لا أحتجب منه، وأشعر بضيق من هذا لأنني أخاف أن أكون قد وقعت في الإثم، فأرجو من سماحتكم إخبارنا بالسنن التي يجب على المرأة فيها أو بالسنة
السني.
تقول: فأرجو من سماحتكم إعلامنا بالسن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال مأجورين.
يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النور: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبلهم. فإذا بلغ الحلم 15 سنة، أو أنزل المني عن شهوة، أو أنبت الشعرة، وجب الاحتجاب عنه، وجب عليه الاستئذان حتى يحتجبوا. وما دام لم يبلغ 15 سنة ولم ينبت الشعرة ولم يحترم، يعني لم يزل المني، فإنه طفل لا يحتجب عنه. وإذا كان بلغ 13 سنة وأنت لا تعلمين حاله فالاحتجاب أحوط، لأنه قد يكون أنبت، قد يكون احتلم من 13 أو 12، حري بأن يحتلم من 10 فما فوق. إذا بلغ 10 فما فوق حري يحتلم، فإذا احتجب في عنه من 10 فأكثر من باب الاحتياط حسن، وإلا فلا يجب إلا عنه من 15 سنة فأكثر، لأنه هو المتيقن أنه احتلم أنه بلغ الحلم، أو شخص يقر ويعترف أنه احتلم أنزل المني، أو يقر أنه أنبت، فهذا يكون قد بلغ يحتجب عنه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في الدعاء في الحديث سماحة الشيخ يقول هل الدعاء يرد القدر وكيف ذلك؟
نعم، الدعاء من أسباب رد قدر معلق، والقدر يكون معلق ويكون مبثوتا. فإذا كان قدر معلق قد قدر الله جل وعلا أن يهبه ولدا إذا دعا ربه، فدعا ربه واستجاب دعوته، هذا معلق بالدعاء. أو قدر الله له مالا إذا دعا ربه في طلب ذلك المال، فإذا دعا ربه يسر الله له المال المعلق على الدعاء. أو طلب زوجة، طلب أن الله يزوجه فلانة، والله قد قدر له ذلك بهذا الطلب، قد علق القدر بهذا الطلب أن فلان قدر الله في السابق علمه أنه يسأل ربه أن الله يزوجه فلانة بنت فلان، فإذا ألهمه الله الدعاء ووفقه للدعاء حصل المقدور المعلق. أما الأقدار المبثوثة اللي ما في من معلق، هذه ماشي، هذه ما تعلق بالدعاء. الموت المعلق في يوم معلوم دون دعاء، إذا جاء موت المحدود مات، دعا ولم يدعو. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة من جدة: هل يجوز لطالب العلم أن يترك والدته وحيدة ويذهب لطلب العلم الشرعي؟
هذا فيه التفصيل، إذا كان عندها من يقوم بحالها ويخدمها ويقضي حاجاتها لا بأس، لأن طلب العلم واجب، فعليه يؤمن حاجاتها ويذهب لطلب العلم، ولا بأس ولا حرج والحمد لله. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لكم أنتم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.